وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعلمين على أبنائه وحبائه. كان الكلام عن الحال في إشكال فخر رازي في أن ذكر لإثبات الحس المشترك يريد أن ينقض دليل إجمالي نقض إجمالي على الدليل الذي استدل به على وجود الحس المشترك، وهو أنه لازم القول للحس المشترك هو ماذا؟ هو كون أن الذائق والمدرك للذوق هو الحس المشترك، وحينئذ لازمه أن يقال أن الدماغ يتذوق وهو ذائق، وهذا شبيه بأن يقال الكعب أو البصر يتذوق أو ذائق، كيف لا يقال؟ فهكذا هذا إشكال على الاتحاد. وكذلك له إشكال آخر بأن لو كان الحس المشترك هو المدرك للمبصرات للنفس المجردة ذات الساعة الوجودية لكان مئات وآلاف وملايين الصور التي تنطبع من صغر الإنسان إلى كبره وتدركها المخيلة أو تدركها النفس وتجمعها، لكان هي كلها تتجمع في ماذا؟ في الدماغ اللي هو جزء من الدماغ اللي هو المقدم من الدماغ كما يدعيه الفلاسفة المشاعرين الذي فيه ماذا هو الحس المشترك، قوة الحس المشترك. وهذا حيدل تكدس الصور على بعضها البعض مثل يتنزل فيها تشويش الخلق والمجرد، فهذا واضح منه أيضا أن قوة الحس المشترك ليست هي في ماذا؟ في طبعا هذه الإشكالات اللي عاطفها تكون إشكالات صارت لطيفة إجابة الخاجة أنا استعرضها، وهي إيش إجابة الخاجة؟ يقول الخاجة سيدنا الطوسي أنه ببيان آخر يقول إذا تخيلنا الذوق يختلف عن الذوق، أيضا تخيل الذوق يختلف عن الذوق، إذا تخيل الذوق من أين مصدره؟ من المصدر له؟ والحال أنه في حالة تخيل الذوق الماضي ليس ها هنا ذوق فعلي حالي، ذوق قد مضى سبق، فهذا الذوق يعني كيف ندركه؟ فأنت مضطر لا تقول باللسان، فاللسان الفرض أنه ذوق قد مضى، فتخيل الذوق يدل على وجود إذن إدراك للذوق ليس في اللسان، كان في خزانة المعينة لابد، والمدرك للذوق حينئذ كأنما يدرك عين الذوق القديم، فحينئذ هذا ما يدل على ماذا؟ يدل ما يدل على أنه إذن المدرك للذوق في البدء هو غير اللسان، فحينئذ إذن ليكون المتخيل للذوق على كلامك هو الكعب وليس الكعب ولا اليد ولا كذا، المدرك للذوق ولا شك هو في دماغ الإنسان، هذا بالنسبة لنقض الدماغ الذائقة. وأما بالنسبة إلى نقض الصور فهذا استبعاد محض، لما؟ لأن أنت تقيس الوجودات الخارجية على الوجودات الذهنية، وبتعبير الفخر الرازي منشأ كثير من إشكالات الفخر الرازي هو قياسه الوجود الذهني على أو قياس الوجود العيني على أو الوجود الذهني يقيسه على الوجود العيني، هذا خطأ. وبعبارة أخرى يقيس عين الشيء عينية الشيء على صورة الشيء صورة الحاصلة الذهنية وبينهم اختلاف. هذا الجواب طبعا عند ملا صدر ما كان كان، ويقول بل حتى بهمنيار اللي ذكرت لكم أن هذا الإشكال الفخرازي مستند من إشكال بهمنيار في التعليقات، هو اللي ألجأ أو انتهى بابن سينا في آخر عمره في التعليقات إلى أن يلوح بتجرد قوة الحس المشترك وقوة قوة الحس المشترك وقوة الخيال وقوة الوهم. فضلا عن قوة الوهم هي أكثر تجرد، هي أكثر تنزها عن الشوائب من الحس المشترك ومن قوة الخيال. وهو أنه لو كانت هذه القوة قوة مادية لكان أيضا ظرفها وقابليتها محدودة. والحال أنه ماذا؟ والحال أنه هذا مما يؤدي ويثبت على أنه إذن هذه القوة المدركة ليست هي قوة مادية محدودة قابلية وظرفها، بل قوة مجردة والمجرد فضاء وسيع، فضاء وجودي وسيع، ليس فضاء مقداري وليس امتداد مقداري ولا امتداد مادي. المادة لها حيز ولها مشخصات. النية ومضة وجودية تتسع بالقدرة والاقتدار والعلم والمجال.
يعني الحديث اللي حتى إذا كان
لكن مع ذلك يكون له محدودية.
له
والحال
بأنه
الآن مثل النبي مخيف، مثل النبي خضر كيف؟ أكثر من آلاف
سنة. فإذا كان البشر بإمكانه يصنع جهاز،
أقصد ليس ألف سنة، النبي خضر
حتى لو مليون سنة شكرا.
يعني المقصود انه نرى ان الكمية غير محدودة ومع ذلك هي
محدودة باعتبار احنا غير محدودين، باعتبار احنا محدودين فنرى بان الكمية غير محدودة.
تقصد مادي يكون لابد يكون محدود، ولذلك هم كل ما يصنعون يزدادون في ترقي الظرفية والقابلية، ولكن ايضا يصلون الى حد معين لانه لا اله الا غير حد. ما يدل واحنا كأنما مثل كأنما لدينا غير التجربة نطمئنان بأنه يمكن. نعم العلم الحديث لديه كلام الآن في أنه الدماغ يحتوي على ملايين الخلايا، والذي يستخدم من الدماغ هو ما يقع في عامة الناس 3% من هذه الخلايا في طيلة عمرك، وما يستخدمه العباقرة هو 7%. العباقرة 7%، وأما 93% أو 92% 97% عند عامة الناس أو 92% عند العباقرة لا، فلا يستخدم من ملايين خلايا الدماغ. و الأبحاث الحديثة تذكر بأنه إذا صاد الإنسان تشنج أو فالج أو كذا هو ليس ربما تارة خلل في نفس القوة العضلية، بحث آخر ما النمو النباتي لها أو شيء آخر، بحث آخر تارة لا ترى الإنسان ليس الخلل في العضلي وإنما الخلل في الأعصاب شلل أو كذا. طبعا يقولون بأنه بالإمكان وسيتوصل علم الحديث إلى أن حتى الشلل أو الفالج أو كذا نسبيا أم توصلوا إلى ذلك، أنه من أصابته سكتة أو جلطة قلبية أو دماغية طبعا يمكن إعادة حركة جسمه المجرد، لأن الأعصاب في الأسلاك والقنوات مثلا الأسلاك الكهربائية مثلا تنقل ذبذبات وإشارات كهرومغناطية أو شيء آخر على اتحاد بنمط معين تنقلها إلى الدماغ. الدماغ على اتحاد بتوسط الروح له شفرة كود وشفرة معينة بين الدماغ خلايا الدماغ والروح. ويعبرون على اتحاد أن لكل ومضة معنوية موجة معنوية لها موجة مادية توازيها ارتباط موجود. ولذا الآن تقريبا صار انعطاف عندهم في علماء الأعصاب أنه عالم الأعصاب محتم عليه عالميا تقريبا الآن كثير من الجامعات محتم عليه أن يقرأ الفلسفة وعلم النفس، لأنه لا يفهم معادلات الأعصاب والدماغ إلا عبر أيضا العلم بالمعادلات العامة الفلسفية العقلية في النفس وكيف الارتباط بينهم، واليوم التعبير حتى أنه لهم اصطلاح وحدة في شفرة الإشارات وغلبات الأعصاب، أنه كل موجة على يد حال روحية تقابلها موجة في الأعصاب وموجة في البدن، خجل في الإحمرار كذا، كل معنى معاني نفسية تقابلها كذا. وطبعا هم الآن علماء الأعصاب الحديثة أكثر العلماء العصريين إيمانا بتجرد النفس طبعا، وأن المحرك لهذا البدن هو موجود آخر، وهناك ارتباط وثيق للمجرد. أي ما كان فينقلون حسب دعواهم أنه إذن انطباع كثير من مخزون المعلومات، هذا ليس إلا 3% أو 7% في المواضيع، لكن مع ذلك هم يدعون أنه ليس الإدراك أيضا، ويتم فقط بامتلاء هذه الخلايا بهذه الشفرات، بل الصور التي انطبعها وكذا ليست شفرة، ليست صور، شفرات هي شفرات مثل كهرومغناطية وما شئنا نسميه، كما الآن في خلايا الكمبيوتر هي في الواقع إشارات مغناطية، بس هي تقابل ماذا؟ تترجم لتظهر في الصورة على نمط آخر. هذه الذبذبات أيضا الإشارات واللي ليست هي لها صور كذا، هذه الذبذبات لها شفرات معينة وحدات معينة الروح ترجمات تعلم لها، وما أن يدب الصبي منذ رضاعته إلا على قراءة هذه الشفرات بين الروح وبين الأعصاب، يبدأ في النطق، يبدأ في التكلم، في العادات، في 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 المجال. والفالج هو بسبب احتراق تلك الخلايا التي كانت تترجم بين الروح والأعصاب، فإذا احترقت، إذا كان بالإمكان أن الروح ترتبط مع الخلايا الأخرى وتعيد نفس الشفرات الكود، فيعود حينئذ سالما. على تحرير مختصر عن ما أثبت العلم الحديث الآن في هذا المجال، ربما نزيد فيه أكثر كلام. المهم أن الله صدره يثبت على يثبت لذلك لماذا يثبت لذلك أنه إذا ليس هذا الاتساع لا محدود، ليس دليل على أنه القوة دي ليست هي مادية، بل القوة دي مجردة. الآن ما سيأتي في تتمة كلمة الشيخ الماتريدي، لا يمكن الإنسان أن نعم ما سيأتي من الشيخ الماتن ما سيأتي من الشيخ الماتن ماذا؟ وهو أنه ما يظهر من الشيخ الماتن فيما يعني ابن سينا الماتن وهو ابن سينا فيما بعد في كلماته، لا يظهر منا أنه هذه القوة وهو الحس المشترك أو قوة الخيال، فضلا عن قوة الخيال أو فضلا عن بعد قوة الواهمة، لا يظهر منها أنها قوة مادية، بل يظهر منها أنه الموجود كما سيأتي المفصل الآن، الموجود في الدماغ الأعصاب بعد الأعصاب والدماغ هناك روح مصبوب، روح مصبوب سيأتي تقسيماته وكذا وتفريعات اللي يذكرها كلها، تلك تكون آلات للقوة، إما آلة الروح المصبوب في الجزء الأول آلة الحس المشترك، الروح المصبوب في الجزء في الحد الوسط آلة لقوة الخيال أو الوهم ثم الهواء كذا كذا، فيظهر من أن الروح المصبوب في الدماغ آلة لتلك القوة، لا هو عينه تلك القوة، فلا يظهر من أن تلك القوة إذا مادية، آلتها مادية. على أي حال هذا حينئذ لسنا مسلطين لست يعني أدعين التسلط على مباين الأشياء ولا هم ولا تتبعت كلمات مثلا أو كلمات الشيخ ابن سينا في الشفاء، بس المعروف على تحف الأسفار ينسب لهم أنهم قائلين لماذا بقوة المادية القوة المدركة، بل طرز نحو مناقشة الحاجة أيضاً القطب الرازي للفخر الرازي أيضا يظهر منها هكذا أنه نوع من المادية فيها. نعم أنه إنها في الدماغ وكذا على المجال، والحال أنه هذه العبارة التي ستأتي هي فتلاء أنه ظاهر أنه آلة تلك القوى في الدماغ لا هي، وهو الروح المسؤول على أقسامه الأرواح الموجودة على أقسامه، لا أنه نفسه ماذا نفس القوة هي موجودة في الدماغ. على أي حال لسه كيف إلى أن الإنسان بحث آخر، لكن نعم ربما سيما لأن الإشارات كما هو معروف آخر كتب الشيخ، ولذلك يعتبروه هو مثل درجة برزخية بين الفلسفة المشائية والحكمة المتعالية، بل يشير للحكمة المتعالية وضوابطها منهج الحكمة المتعالية كما سيأتي في الأنماط الآتية. أيا ما كان على حال هكذا معروف سيأتي يعني لبعض مفصل كما سيأتي، سنطبق هاي العبارة أو أذكر الوهم عفوا. الوهم يثبت الوهم القوى الواهمة ابن سينا بماذا؟ يثبت القوة الواهمة بهذا، هل يسمر علينا الإدراك الوهمي وميزه بالضبط عن أنه فعل تفعله النفس غير فعل الإدراك الحسي وغير الإدراك على حال الخيالي؟ فحينئذ يقول أن كل حيوان سواء ناطق أو غير ناطق نراه ماذا؟ نراه يدرك معاني غير محسوسة وجزئية سواء كان ناطقا أو غير ناطق، وهذه المعاني غير محسوسة فلا بد من قوة حين تدركها. غاد الأمر هي معاني لموجودات جزئية، مثلا ترى أن الشاة تدرك في الذئب شيئا ليس بالحس يوجب هروبها منه، وهو الخوف منه أو البغضاء والعداوة، عداوة معنى وهمي ليس له مقدار ولا مادة، غاية الأمر مضاف إلى جزء خاص وهو الذئب الذي يرى. فإذا العداوة وكذلك مثلا الكبش المذكر من الشاة يدرك في النعجة معنى الأنثى وهو نوع من الحب أو الجذب، الحب الحيواني طبعا أو الانجذاب لها، وهذا ليس معنى محسوس. فحينئذ إذا كانت الحيوانات العجماء هي تدرك هذه المعاني فواضح منها أنه إذن هذه ليس قوة ناطقة التي تدرك هذه المعاني، وإنما هي قوة وهمية يشترك فيها كل الحيوانات سواء كانت ناطقة أو غير ناطقة. هذا كلام ابن سينا
التعريف الواهم
لإثبات القوة الواهمة، وأن القوة الواهمة هي غير القوة الناطقة بدليل أنه غير الناطقة أيضا لها هذه الذات، وإثبات القوة الواهمة غير القوة الخيالية لأنها ليست محسوسة، هذه المعاني لا يدرك الإنسان عبر الحس لا العين لا البصر لا السمع لا اللمس، إثبات القوة الواهمة، والقوة الواهمة خصيصة الحيوانات كلها. طبعا في كلام أنه الحيوان ذو روح مجرد سواء ناطق أو غير ناطق، الناطق واضح غير الناطق أيضا روح مجرد، في كلام لدى الفلاسفة أنه الروح التي بدرجة الوهم هذه هل تبقى أيضا أو تنعدم بالموت، لأنه إذا كانت هي قوة هي درجتها للروح هي فقط بدرجة الوهم الفرض انه بانتفاع البدن ينتفي الوهم، لان الوهم ادراك معاني مضافه الى جزئيات حقيقيه. والفرض ان ادراك الجزئيات يعني الاضافه الى الجزئيات الحقيقيه كانت بتوسط اله البدن، فاذا عدمت فكيف تبقى اذن؟ فضلا عن الحيوانات التي لها قوه خيال فقط او قوه حس فقط كالديدان مثلا، هل هذه لها ارواح بعدد افراد الديدان او الضباب؟ الحيوانات اللي جدا ضعيفه فقط، الديدان ليس له الا يقال ليس له ذائقه ولا سامعه ولا باصره، وانما له فقط حس لمس، اضعف الحيوانات. فتلك كيف هي أرواح؟ لها أرواح ولها روح مدبر واحد؟ هاي أبحاث على تحليثيرها في الأسفار في مبحث النفس، وهي تثار في الواقع حتى في ربما مبحث النفس من الشفاء. المهم المقصود كنت تريد أشير لأنه يواجهون صعوبة الفلاسفة في إثبات بقاء الروح المجرد الحيوان إذا كانت فقط إلى حد درجة الوهمية. كيف يمكن إثبات بقاءها؟ قدرها مجرد والحال هنا باطل. طيب يثبتون بقاءها سيما إذا كانت درجة وهمية، ولكن احنا نتحدث بينهم
الكلام. يمكن يكون القول هو تعالى ويدل بشر لها دلالة
ثم عاد لها، لأن روحها باطل لها. طبعا بعض الحيوانات هي فوق القوة الوهم، الهدهد مثلا اللي هو مكروه ذبحه وكذا، الهدهد هذا حسب رأيت قوما يعبدون من غير الله هدهد سليمان. نعم. لا يعبدون من يخرج الخبأ من الله الذي يخرج الخبأ من السماوات والأرض، هذا استدلال يقولون من أبرع الاستدلالات العقلية، يعني الهدهد يتوصل لي. فهذا الروح بلا شك هي فوق الروح الوهمية، روح عقلية على تحقيق غاية الأمر. كيف البحث والمائز بينها وبين الروح الإنسانية مطلب آخر على تحقيق. قال والذي يدل، والذي هذا إشكال الأخير الفخر الرازي، قال والذي يدل على إبطال القول بالحس المشترك
مش
ما طبقنا ما طبقنا. وأما قول الشيخ وبهاتين القوتين، وأما قول الشيخ وبهاتين القوتين يمكنك أن تحكم أن هذا اللون غير هذا الطعم، فاستدلال مشترك على وجودهما معا، وهو بناء على أن النفس لا تدرك المحسوسات إلا بقوى جسمانية. النفس، لأن معنى النفس هو أنه في ذاتها مجردة في فعلها مادية لا كل أفعالها طبعا، وتقريره أنها لا تدرك بحس واحد من الحواس الظاهرة غير نوع واحد من المحسوسات. العين لا تدرك كل المحسوسات أو حتى قوة الإبصار، فإذا ليس المدرك لكل المحسوسات على استواء هو أحد الحواس الظاهرة، فلا بد أن يكون حاسة باطنة أنها لا تدرك بحس واحد من الحواس الظاهرة. النفس لا تدرك بها الحواس الظاهرة، النفس لا تدرك غير نوع واحد، لأن هي الحواس الظاهرة مختصة كل منها بحس بنمط من الحس، فما يصير النفس تدرك كل المحسوسات عبر أحد الحواس غير نوع واحد من المحسوسات، فإذا لا بد لها حين تحكم على أبيض ما أنه ذو حلاوة من قوة تدرك البياض والحلاوة، فإذا لا بد لها حين تحكم هي تكون قضية، لا بد لها حين تحكم على أبيض ما أنه ذو حلاوة من قوة تدرك البياض والحلاوة معا، والحلاوة مع بها ولا محالة، تدرك البياض والحلاوة معها بها معا بها يعني بتلك القوة. ولا محالة تكون نسبة جميع المحسوسات إلى تلك القوة نسبة واحدة، القوة الباطنة، الحس الباطن. وأيضا كما فهذا إثبات الحس المشترك، وأيضا كما أن النفس لا تقدر على هذا الحكم، لأن ببيان طبعا أن الحاكم حين يحكم لابد من وجود كلا المحكومين لديه، فليس دين الحاس الضال إثبات الحس المشترك. كما أن النفس لا تقدر على هذا الحكم إلا بقوة مدركة للجميع، فإنها أيضا لا تقدر على ذلك إلا بقوة، يعني كما أن الناس لا تقدر على هذا الحكم إلا بقوة مدركة للجميع، فإنها أيضا لا تقدر على ذلك إلا بقوة حافظة للجميع. ما الدليل الآن في صدد إثبات بنفسها؟ الدليل المشترك في صدد إثبات الحكم، يعني الدليل المشترك هو الحكم بين المحسوسات إما بالاتحاد أو بالتغاير. هذا الحكم والقضاء النفسي على المحسوسات كيف يثبت قوة الخيال؟ يقول بهذا: لا تقدر على ذلك إلا بقوة حافظة الجميع. الدليل ماذا؟ وإلا هذا الدليل، وإلا فتنعدم صورة كل واحد من الجهاد والحلاوة عند إدراك الآخر والالتفات إليه. يعني المشاهد أن الإنسان إذا التفت إلى الذائقة في الحسن، في قوة الحسن المشترك بنفس القوة دي الباطنة، يعني دي فقط يدرك اللمس وتغيب عنه ثم يدرك مثلا الذائقة ثم كذا كذا، هي قوة واحدة باطنة تدرك الجميع لكن تغيب عنها الإدراكات البقية، فلولا استعانتها معينتها قوة أخرى خازنة لكما كانت حين بعد غياب تلك الصور تدركها جميعا. هذا إثبات لقوة الخيال.
فسلموا
أن المدركات مختلفة السامع الحس الأصعب، وهو هذا معنى أنه عندما يدرك اختلاف المدركات يدل على ليس من الحواس الظاهرة، أنه حس هو باطن غير الحواس الظاهرة، الحواس الظاهرة لا تدرك إلا نمط واحد من المحسوسات إما أفراد الذوق أو أنواع السمع أو كذا، فيدل على أنه ليس من الحواس الظاهرة حواس باطنة. أما كيف يثبت الخيال؟ نقول لأن نفس هذه الحاسة المشتركة التي تدرك كل الأشياء إذا التفتت وتوجهت إلى شيء تغيب عنها تلك الأشياء، فلا بد من خازنة معينة لها حين القضاء تدركها جميعا تختصر فيها تلك الصورة. لذلك عبارته عند إدراك الآخر والالتفات إليه فتنعدم صورة كل واحد عند إدراك الآخر والالتفات إليه، هذا يثبت الخازنة. واعترض الفاضل الشارح بأننا نحكم على زيد بأنه إنسان، زيد جزئي حقيقي والإنسان كلي، والكلي لا يدرك قوة الخيال ولا قوة الحس المشترك ولا قوة الواهمة، فحين من هذا لابد من مباشرة النفس، هذه القضية اللي فيها حكم نفسي وقضاء نفسي لابد إذن يكون بتوسط النفس، فصارت النفس مدركة بذاتها من دون حاجة إلى قوة، ولابد من حضور المحكومين عندها فتدرك من دون قوة. فهذا هذا الدليل الذي قامه المشترك على إثبات القوتين غاية يثبت النفس لأنه يثبت قوة النفس إشكالها هكذا. واعترض الفاضل الشارح لأنه نحكم على زيد بأنه إنسان وهو حكم بكلي على جزئين حقيقي، فالحاكم هو النفس، يعني يجب أن يدركهما معا، ويلزم منه أن تكون النفس التي هي مدركة الكليات ومدركة كالجزئيات من دون إثبات قوة، ففقط هذا الدليل يثبت النفس لأنه يثبت القوة للنفس. لو قلنا المنهج العام في إثبات قوة النفس هو عن طريق التعدد الأفعال العقلية، والجواب أنها مدركة لهما ولكن لأحدهما بالآلة والآخر بغير آلة، لأن الجزء الحقيقي لا يمكن أن تدرك النفس بماذا؟ بنفسها، فإذا هذا النقل لم ينفي القوة. قال: والذي يدل الآن ينقل يستشكل بدليل عام، نعم ينقض بدليل بنقض عام على إثبات الحس المشترك. قال: والذي يدل على إبطال القول بالحس المشترك علمي أنا، يعني الفخر الرازي، علمي بالضرورة أني إذا ذقت طعاما أن الذائق ليس هو الدماغ، ولو جاز ذلك لجاز أن يقال بل هو العقل أو الكعب، كعب الإنسان هو الذائق. وإذا أبصرت شيئا فلست مبصرا له مرتين، أحدهما بالعين والآخر بالدماغ. أقول الدماغ هو المبصر. والذي يدل على هذا طبعا يجيب عن إشكال الفخر الرازي، يجيب عن من صدر جواب رباعي. يقول فرق بين أن أقول أدرك طعم الذائقة وبين أقول أتذوق. التذوق هذا لم يشير له الخارج في الجواب، يشير له مصدره في الجواب. التذوق بمعنى إعداد الصورة الذائقية لإدراكها للنفس، هذا الإعداد يسمى تذوق. إدراك المعنى الحسي الذوقي لا يسمى تذوق، مغالطة يعني صارت في البيت. وإنما تطلق على فقط الآلة. ونعم ربما يراد من الذائقة بمعنى إدراك الذوق، نعم، فتكون النفس هي ذائقة، هي شامة، هي سامعة، هي كذا. ولكن بمعنى انطباع أو ملامسة الذائق للمذوق، لا، بهالمعنى الآخر يستعمل الذائقة التذوق ينصرف إلى هذا المعنى، لا بهذا المعنى لا، يعني ليس هو الدماغ وليس هو النفس. فالمغالطة في أحد أنواع المغالطات هو أن المعنى بما له من الانصراف تستخدمه في موردين فتسبب المغالطة أو بمعنى واحد. هذا يتحل هذه الفكرة من الصدر في الجواب. والذي يدل على إبطال قوة القول بالخيال أن انطباع ما يراه الإنسان طول عمره في جزء من الدماغ يقتضي إما اختلاط الصور أو انطباع كل واحد في جزء هو في غاية الصغار. إن هذا العلم الحديث الآن يقول كل ما يستلم الإنسان من دماغ هذا لا يستنفذ ماذا في طوله إلا 7% أو 3%. لكن ذكرنا إذا طول عمر الإنسان هو 100 سنة 7% أو 3%، فالذي يعمر 100 سنة أقصد العلم الحديث.